بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك نفعنا به وبكم وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: باب تحريم الخمر. وبإليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الغبيراء فقال: لا خير فيها، ونهى عنها. قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسكركة. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. باب جامع تحريم الخمر. وبه لي قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي وعلة المصرية أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فساره رجل إلى جنبه فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فقال: فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن واجد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر: اشربوا هذا العسل. قالوا: لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال: نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل. فأمرهم عمر أن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها؟ والله. فقال عمر: كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان.
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وحبيبه وصفته سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين محل نظر الله في خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر سيدنا الإمام مالك ما يتعلق بالتحريم للخمر التي أجمع على تحريمها، وصار من المعلوم من الدين بالضرورة تحريم شرب الخمر، وأن مستحل ذلك يكفر، وأنه يشترك في اللعنة عاصرها ومعتصرها وبايعها ومبتاعها وآكل ثمنها ومحمولها وحاملها والمحمول إليه وساقيها ومسقاها، كلهم يدخلون في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويطردوا من رحمة الله. فلا يجوز المعاونة على شرب الخمر لا بمناولة ولا بحمل ولا بغير ذلك، فمن فعل ذلك دخل في دائرة اللعن أعاذنا الله والمسلمين. فلا باب تحريم الخمر، فهو في حقيقته الشرعية كل ما أسكر، وهل في الحقيقة اللغوية كذلك أو أنه مختص بما يتخذ من عصير العنب ويقال لغيره نبيذ أو يسمى خمرا مجازا، لكنه حقيقة في شرع جميع ما أسكر فهو خمر شرعا وهو حرام. باب تحريم الخمر، فيقع اسم الخمر على كل شراب مسكر من عنب أو غيره. قد تقدم معنا أن التسمية خصصها أبو حنيفة فيما يتخذ من عصير العنب ما لم يطبخ، وإلا فالكل بعد ذلك نبيذ، ولكن الحكم واحد في أن كل مسكر حرام. وذكر لنا حديث عائشة رضي الله عنها المؤمنين قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في رواية أن السائر سيدنا أبو موسى الأشعري عن أشربة تصنع باليمن، قال ما هي؟ قال البتع، يقال له بتع وبتع البتع، وقد يقال له البتع وهو شرب العسل البتع، وكان مشتهرا بين أهل اليمن. وفي أحد تراجم صحيح البخاري باب الخمر من العسل وهو البتع، البتع و قال ما قال البتع عسل عن البتع، فقال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فورا. في رواية قال له ما هي؟ قال له البتع والمزر، قال كل مسكر حرام، كل شراب أسكر فهو حرام بأي اسم سمي، فيحرم قليل وكثير. وهكذا عند الحنفية أن المتخذ من غير عصير العنب لا يحرم إلا ما أسكر منه، ما لم يسكر فلا. قال الجمهور ما يسكر كثيره فقليله حرام، لا يجوز تناول شيء منه، كما تدل عليه أحاديث أوردها الإمام عليه رحمة الله تعالى في الموطأ ووردت في غيره. يقول في الحديث الآخر عن عطاء بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيرة، نبيذ الأرز أو الذرة، قال له غبيرة، سئل عن الغبيرة فقال لا خير فيها ونهى عنها. وجاء في الحديث إياكم الغبيرة فإن خمر الأعاجم، وهكذا جاءنا ضرب من الشراب، نوع من الشراب يتخذه الحبشة من الذرة فقد يسكر، يقال له سكركة. أيوة. قال لا خير فيها أي لأنها مسكرة، ونهى عنها أي نهي تحريم. قال مالك فسألت شيخي يعني زيد بن أسلم الراوي ما الغبيرة، قال هي السكركة، هذا الذي يتخذونها من الذرة الحبشة وتؤدي إلى حد الإسكار، فهي نوع من الخمور يتخذ من الذرة. وذكر لنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، بمعنى أنه إذا مات على الإيمان وكان شرب الخمر ولو مرة ولم يتب منها فعذب على ما لم يعف عنه من الذنوب ثم دخل الجنة، فجميع منازله في الجنة لا يجرى فيها نهر الخمر قط ولا يطعمها لأنه استعجل، استعجل نفسه فشربها في الدنيا فلا يشرب، وخمر الدنيا لا لذة فيها، وفيها الإنزاف وفيها المرض، ولكن خمر الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ولذة للشاربين، فيحرم تلك بهذه إذا شربها وما لم يتب منها. من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، أي ولو كان مات على الإيمان ثم دخل الجنة فلا نصيب له في خمر الجنة. لا إله إلا الله. لمكان عجلته واستعجاله وشربها في الدنيا والعياذ بالله تعالى، بخلاف الذي تداركه الله بالتوبة والندم على ما كان منها فإنه يسمح له بعد ذلك بشربها في الآخرة، وأما الذي لم يتب منها حرمها في الآخرة. الحديث أيضا عند الإمام مسلم، وجاء عنده في رواية عن مالك لم يسقها في الآخرة، وفي لفظ فمات وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة، فإما أن لا يدخل الجنة أصلا إذا زاغ قلبه عند الموت فمات على الكفر، وإما أنه إن مات وفي شيء من الإيمان فإنه يمنع منها في الجنة. وهكذا فجميع المسكرات داخلة في الخمر شرعا، و هكذا قال الجمهور، وقد ثبت التحريم بالكتاب والسنة والإجماع، إنما الخمر والميسر والأنصاب والزم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فصدر الجملة بقوله إنما للتأكيد، وأنه سبحانه وتعالى قرنها وقرن الخمر والميسر قرنهما بعبادة الأصنام، إنما خمس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أنه جعلهما رجسا ومن عمل الشيطان، وأمر بالاجتناب فاجتنبوه وجعل الاجتناب من الفلاح، اجتنبوه لعلكم تفلحون. فإذا كان الاجتناب فلاح فالارتكاب خيبة وممحقة. وذكر ما ينتج عنهما من الوبال وهو وقوع التعادي والتباغض يشد بين مادة البغضاء في الخمر الميسر، والصد عن ذكر الله تعالى وعن مراعاة أوقات الصلوات، وأكدها بأبلغ ما ينهى عنه قال: فهل أنتم مندهون؟ هني تلي عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والموانع، فهل أنتم معذر مندهون أم أنتم على ما كنتم عليه؟ وهكذا جاءتنا السنة المطهرة بعد القرآن الكريم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين: كل شراب أسكر فهو حرام. جاء أيضا عند مسلم وأبي داود: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. جاء عند الدارقطني والنسائي: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. رواه الدارقطني والنسائي: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. وكذلك عند ابن ماجه والدارقطني أيضا: كل قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال صلى الله عليه وسلم هكذا فيما روى ابن ماجه والدارقطني. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. فرق مكيال يسع 16 رطل. قال الذي يسكر منه الفرق ملء الكف منه حرام، يعني كان ما يسكر إلا فرق، ما قدر يشرب فرق كامل. لكن قال لو كان ما يسكر إلا الفرق فالقليل حرام، ملء الكف منه حرام. كذلك هذا عند أبي داود والترمذي وابن حبان. يقول ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. تقول أم سلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. رواه أبو داود. فهكذا توالت الأحاديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويروي لنا عن زيد بن أسلم عن ابن علاء المصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، الله الخمر، سأل عما يعصر، أي يسأل عن جميع أنواع العصير من حين يعصر لأن ينتهي في آخر أحواله، لأنه له أحوال يعصر حين يعصر قبل أن ينش، ثاني إذا نشى قبل أن يسكر، الثالث إذا أسكر، والرابع إذا صار خل، له أحوال. فالأولى هذا حال حلاوته قبل أن ينش، هذا حلال لا خلاف فيه، ما في شيء، مجرد عصير ما في أي أثر. هكذا فإذا نشى فيقول الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي فقد حرم، إذا نشى فقد حرم. فالإمام مالك إذا صار يسكر، إذا صار اسمه في أول النش، ولكن إذا صار يسكر ولو كثيره يصير حرام. قال أبو حنيفة والشافعي إذا نشى فقد حرام سواء. وأما إذا صار خلا فقد طهر وصار مباحا، قال صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. قال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، يعني قربة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا، ما بلغه التحريم بعد. فساره رجل إلى جنبه كلمه في أذنه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بما سررته؟ قال: أمرت أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. شل الرجل حقه القربتين المزادتين فقع وأراقها في الأرض لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله. وهذا تأخر عنه علمه بتحريم الخمر. جاء في رواية الإمام أحمد في مسنده أن الرجل أقبل من الشام ومعه خمر بزقاق، يريد به التجارة، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول أني جئتك بشراب جيد. قال يا كيسان إنها قد حرمت بعدك، أنت بعد ما سافرت قد جاء التحريم فينك أنت؟ قال فأبيعها يا رسول الله. قال إنها قد حرمت وحرم ثمنها، لعنة أكل ثمنها ملعون والعياذ بالله تعالى. فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ برجلها ثم أهراقها طيرها كلها خلاص، امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجاء أيضا في رواية عند الإمام أحمد يقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أودس، فلقي يوم الفتح براوية خمر يهدي إليه قال يا فلان أما علمت أن الله قد حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال بيعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. وكذلك جاء عند الإمام مسلم في رواية لا إله إلا الله. وجاء في رواية أيضا عند الإمام أحمد وعند أبي يعلى من حديث تميم الداري أنه رجل كان يهجر صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر، فلما كان عام حرمت جاء براوية وقال أشعرت أنها حرمت بعدك؟ قال فلا أبيعها وأنتفع بثمنها فأنها سوا، فلا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال فساره رجل إلى جنبه، فساره إنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ أي ماذا قلته خفيه؟ فكأن لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه وكان لا يعلم ما بلغه العذر بتحريمه، فسار هذا الإنسان بجانبه بما يظن أنه يرشد به إلى منفعته، فلما رأى النبي هذه المسارة ولم يثق بعلم هذا لسقار وتوقع أن يأمره بشيء بمثل ما ظهر قال له بما سررته، فلما أخبره بالأمر بين لهم الحكم أنه لا يجوز بيعها. قال أمرت بأن يبيع عند النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى الذي حرم شربها حرم بيعها، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فتح الرجل المزادتين تثنية مزادة المزادة القربة يتزود فيها الماء، نعم، حتى ذهب ما فيهما يعني سال على الأرض. وذكر لنا حديث أنس بن مالك أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وفضلة النصارى أبي بن كعب في نفر من الصحابة نحو 11 منهم في كما جاء في رواية عبد الرزاق قبل تحريم الخمر شرابا من فضيخ ودمر، شرابا من فضيخ قال له مفضوخ فضيخ ومشدوخ هو من البسر، من البسر أجنب الماء، وتمر. قال فجاءهم يعني النفر الذين أسقيهم آذن واصل وصل إليهم فقال إن الخمر قد حرمت، وقد أمر صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي، فإذا مناد ينادي أن الخمر قد حرمت قال اخرج فانظر ما هذا الصوت. جاء رجل قال هل بلغكم الخبر؟ قالوا ماذا؟ قال حرمت الخمر. فقال إن الخمر قد حرمت بنزول الآية الكريمة سنة 6 من الهجرة وقيل سنة 8. فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار، جمع جرة اللي ينال من الفخار هذا، فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا حجر مستطيل ينقر يدق فيه ويتوضع منه، واستعار أيضا المهراس للخشبة التي يدق فيها الحب، فضربتها يعني الجرار بأسفلها أي بأسفله بأسفل المهراس حتى تكسرت الجرار، وما عاد رادوا حتى الجرار التي كانوا ينبذون فيها، وقال كسرها بقولها ما هو طير اللي فيها وخلها فانتفع بها، قال كسر أبوها خلاص خلها تروح ما عاد لنا عاجبها. فلما بمجرد ما بلغهم تحريم الحق ورسول لها انصاعوا، وما قالوا متى وكيف وهذا من أول قد صنعناه ممكن يبقى ولا لا غيب نروح بنسأل ماشي من ذا الكلام الله وصله حرم حرم خلاص انتهى رضي الله عنهم. وذكر لنا أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام في خلافته كان قدومه في الشام في السنة 18 من الهجرة يقول شكا إليه أهل الشام وباء الأرض يعني مرض أرضهم العام وثقلها أي ثقل ماءها وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب يعني يبعد عنا شر هذا التعب الوخم والثقل الماء. قال لهم سيدنا عمر اشربوا هذا العسل خلوا حكم هذا الشراب الخمر شربوا عسل يداويكم الله به فيه شفاء للناس. قالوا لا يصلحنا العسل. قال رجل من أهل الأرض من أهل أرض الشام لما توقف عن جابتهم سيدنا عمر هل لك رب أن نجعل لك من هذا الشراب يعني بشيئا لا يسكر. قال نعم. قال كيف هاته ليش هذا اللي ما يسكر يعني أراد يختبر ادعاه من ساحة الدخار العصير دون أن يسكر. فطبخوه حتى ذهب بالطبخ منه الثلثان وبقي الثلث ذهبت منه المائية التي تحدث إفساده ويسرع تغييره بسببها بقيت فقط عسيلته خالصة هذا قد ذهب ثلثاه. فأتوا به إلى عند سيدنا عمر رضي الله عنه ليعرضوا عليه فأدخل عمر في إصبعه ليختبر رقته ثم رفع يده إصبعه فتبعها يتمطط يتمدد. فقال سيدنا عمر هذا الطلاء تشبيه أي هذا مثل الطلاء امتلاء الإبل القطران الذي يطلى به البعير لإزالة الجرب. فأمرهم عمر أن يشربوا عنه إذا ذهب عنه أثر الخمرية وأثر الإسكار فلا يسكر كثيره ولا قليله. قال عبادة بن الصامت أحلال ده والله تحل الخمر. قال عمر كلا والله اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. ثم إن سيدنا عمر رجع عندك تغير اجتهاده فضرب ولده على الطلاء كما تقدمان فجعله كله حرام. وذكر أن من رجال من العراق قالوا يا أبا عبد الرحمن إننا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيع. فقال عبد الله بن عمر إني أشهد الله عليكم ملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان. وكأنهم كانوا حديث عهد بالإسلام هذول. وتكلموا عن ابن عمر فأقام الشهادة عليهم لجميع خلق الله أنه ينهاهم عن ذلك وأن ذلك حرام عليهم. رزقنا الله التقوى والاستقامة وأصحابنا بالكرامة وأعاذ الموجبات الندامة في الدارين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.